تنبيه للأخوة الأفاضل على عدم إنفاق سياراتهم في مداخل المسجد والطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتق الطريق حقه. وجزاكم الله خيرا. قال الناظم رحمه الله تعالى: فإن تزاحم عدد المصالح وبدأ الأعلى من المصالح.
نعم. تكلمنا في بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تكلمنا في آخر قاعدة البارحة عن قاعدة أن هذه الشريعة أتت للمصالح ونهت عن المفاسد، ومن ضوابط هذه القاعدة ما ذكرها المؤلف: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. معنى هذه القاعدة أنه إذا وجدت أكثر من مصلحة للإنسان فهو بين أحد أمرين: أن يجمع بين هذه المصالح كلها بدون تزاحم، فهذا هو المطلوب، أنه يجمع بين هذه المصالح كلها، فهذا خير له وهذا هو المطلوب. الحالة الثانية أن لا يمكن الجمع بين هذه المصالح، حصل تزاحم، إما هذه المصلحة وإما هذه، لا يمكن أن تفعل المصلحتين، فهنا نقول قدم الأعلى منهما، الأكثر إصلاح منهما. فهذا هو معنى هذه القاعدة. معنى القاعدة أنه إذا وجدت أكثر من مصلحة فنقول لا يخلو الأمر من أحد أمرين، لا يخلو الحال من أحد أمرين. الأمر الأول أن يمكن الجمع بين هذه المصالح، فهنا نعمل بهذه المصالح كلها. الأمر الثاني أن لا يمكن الجمع بين هذه المصالح، لا يمكن إلا فعل مصلحة واحدة فقط، فهنا نقدم الأعلى الأكثر صلاحا والأكثر فنقدمها. وهذا له أمثلة في الشرع. على سبيل المثال، إذا تعارض واجب ومندوب، هذه مصلحة وهذا مصلحة، طبعا إن أمكن الإتيان بالاثنين، صلي الظهر مثلا وأصلي الراتبة، ما في تعارض، لا يوجد أي تعارض، نقول ائتي بها كلها حتى تحصل على الخير والأجر والثواب. الأمر الثاني أن يكون هناك تعارض، أنت بين فعل أحد الأمرين، إما أن تفعل الواجب وإما أن تفعل المندوب، فنقول قدم الواجب في هذه الحالة. مثاله: من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، دخل المسجد وإذا الصلاة تقام، فهنا نقول قدم صلاة الفريضة على النافلة، مع أنك أنت يمكن ما يعني فاتك الراتبة، راتبة الفجر أو غيرها من الصلوات، فنقول في هذه الحالة قدم الفريضة على النافلة. ثم إن كان في إمكان لقضاء هذه المصلحة الأخرى الإتيان بها فيما بعد فتأتي بها، إن لم يكن فقد فاتت لكنك حصلت المصلحة العليا. كذلك أيضا إذا تعارض واجبان، مثلا بر الوالدين والجهاد، هذا واجب وهذا واجب، تقدم أيهما؟ تقدم بر الوالدين على الجهاد، فهنا آكد. ليش؟ لأن بر الوالدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد، وذلك بضوابطه ما لم يستنفره الإمام إلا إذا حصل فرض عين عليك، ومن ذلك أن يستنفرك الإمام، فهنا فإنك تذهب إلى الجهاد لأنه أصبح الآن آكد من البر. أيضا يعني هناك النافلة، هناك نافلة مطلقة، هناك نافلة معينة تقدم، إذا تزاحم تقدم النافلة المعينة على النافلة المطلقة. ومن أدلة هذه القاعدة مما يدل على وجود مصالح متنوعة، يوجد المصلحة العظيمة والمصلحة القليلة الأقل، ما جاء في حديث الإيمان، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا دليل على أن يعني الدين يتفاوت والأعمال والطاعات تتفاوت من حيث الأجر والثواب، والأعظم مصلحة من دونها. كذلك أيضا مما يدل على ذلك قول الله عز وجل حينما أمرنا قال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، قال أحسن ما أنزل إليكم، دليل على أنه يوجد أحسن ويوجد حسن، لكن إن وجد التزاحم فنقدم الأحسن والأفضل. وأيضا في قول الله عز وجل وأمر قومك يأخذوا بأحسنها أفضلها وأفضلها، فهنا هذا يدل على أنه إذا وجدت كما قلنا تزاحم في المصالح نقدم الأعلى. نعم.
قال الناظم رحمه الله وضده تزاحم المفاسد يرتكب أدنى من المفاسد.
نعم، وهذا هذه القاعدة ضد أو عكس القاعدة التي قبلها. هناك إذا اجتمعت تزاحمت مصلحتان قدمنا المصلحة الأعلى، هنا إذا تزاحمت مفسدتان أنت ولا بد، طبعا أولا نحن نقول إن كان يمكن اجتناب المفسدتين فهذا هو الواجب، إن أمكن اجتناب المفسدتين فهذا هو الواجب، إن لم يمكن أنت لا بد تقع في إحدى المفسدتين، ففي هذه الحالة تقع في المفسدة الدنيا الأقل. فإذا تزاحمت المفاسد وتعارضت، لاحظوا يعني هنا عند التزاحم، أما إذا لم تتزاحم فإني يعني لا أفعل ولا يعني واحدة من هذه المفاسد أتجنبها كلها، أما إذا تعارضت ولا بد للشخص أن يقع في واحدة من هاتين المفسدتين فهنا يقدم الأقل عكس تزاحم المصالح. وهذا مما يعني ذكر الفقهاء له يعني تعبيره أو صيغة عند الفقهاء أنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما، روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما، فنرتكب الأدنى. مثال ذلك على سبيل المثال ناس كانوا بالسفينة ويكادون أن يغرقوا وعندهم متاع، ففي هذه الحالة لا شك أنهم حينما يضحوا بالمتاع أفضل من أن يغرق الجميع، أن يغرق الجميع. أيضا مثلوا له إذا كان يعني المرأة المتوفاة وفي بطنها ولد حامل، فقالوا إن كان يعني ولدها لا يزال حيا فنشق البطن، لأننا بين مفسدتين، بين أن نشق البطن وهذا يعتبر لا شك حرمة الميت، اعتداء على حرمة الميت وتمثيل بالميت وهذا لا يجوز في الأصل، وبين أن يموت الجنين، فهنا توجد مفسدتان. إذا رأينا أنفسنا بين أحد إما أن نترك فيموت الجنين لا شك هذه مفسدة أعلى، وإما أن نشق بطنها فينجو الجنين ويحيى، فهذه مفسدة لكنها أقل، فنقدم هنا المفسدة الصغرى فنشق بطن الأم الميتة حتى نخرج الجنين فيحييها الله عز وجل ويبقى حيا ونحافظ على حياته. كذلك أيضا إذا تعارض محرمان يعني نقدم الأخف، يعني لابد أن تفعل أحد المحرمين فهنا تقدم الأقل. إذا كان مثلا في محرم متفق عليه أنه حرام وفي محرم فيه خلاف أو مشتبه فيه فلا شك أنك تقدم، يعني مثلا أنت بينما أنت تريد أن تتوضأ فيما متأكد أنه نجس وفيما أنت مشتبه ربما يكون نجس وربما لا يكون نجس، فهنا تقدم هذا الماء الأقل اللي هو مشتبه فيه، أما ذاك فقد أجمعوا عليه. وهذه القاعدة يعني يدل عليها عدد من الأدلة، منها قول الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل، فبين هنا قدم قتل النفس على الكفر، الكفر مفسدة كبرى وقتل النفس مفسدة أيضا كبرى لكنه أقل من مفسدة الكفر، فقدمت قتل النفس على الكفر بالله عز وجل. ومن ذلك على سبيل المثال الإنسان حينما ينكر المنكر، وهذه تنفع في هذا الباب، لابد الإنسان يضعها أمامه حينما ينكر المنكرات، أن الإنسان مخير، يعني حينما يريد أن ينكر هذا المنكر، إما أن ينكر منكر ويخلفه معروف فهذا هو المطلوب، إما أن ينكر منكر ولا يزيل، يعني يزيل بعضه فيبقى بعضه، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يخلفه مساوي له، يعني أن ينكر المنكر فيأتي منكر بدلا عنه مساوي له في الدرجة في التحريم، وإما أن ينكر ويخلفه ما هو أشر من هذا المنكر، يعني إما إذا أنكر عليهم فإنهم سيفعلون ما هو أشد من هذا المنكر. فالأولى والثانية لا شك، أول الأولى أن تزيل المنكر بالكلية، الثاني أن تخفف المنكر، هذا أنت مطلوب بفعله، الثالثة أن يأتي منكر مساوي له، هذه بين أخذ ورد عند أهل العلم هل يفعل ولا ما يفعل، لأن ما تشعر أنه ما يوجد كبير فائدة. الرابعة بالاتفاق أهل العلم أنه لا يجوز له أن ينكر المنكر في هذه الحالة، لأن سيترتب عليه منكر أعظم منه. فنحن دائما حينما عند إنكار المنكر نراعي هذه القضايا. ولذلك مما يعني قال ابن القيم رحمه الله، يعني قال: إذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون الشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا صرفتهم ونقلتهم إلى ما هو أحسن من هذا. كونهم يلعبون الشطرنج أفضل من أنهم يؤذون المسلمين ويضربون الناس ويأكلون أموال الناس ويسرقون ويشكلون عصابة في المنطقة، فخلهم يلعبون، هذا أفضل. لكن إذا أنت تقول لي: لا والله إذا أنا أنكرت عليهم سوف أصرفهم إلى ما هو أفضل وسوف يتركون ولن يتجهون إلى اتجاه آخر فيه ضرر أعظم من السابق، فنقول في هذه الحالة: نعم، أنكر عليهم المنكر. نعم. وأيضا يعني مما يتصل، يعني ذكرنا إذا اجتمعت مصلحتان وإذا اجتمعت مفسدتان، أيضا قد تجتمع مصلحة ومفسدة، وهذه تضبطها القاعدة الفقهية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا أنت إما بفعلك هذا، إذا أقدمت على هذا الفعل ستدرأ مفسدة، ستحقق مصلحة وربما أتت مفسدة، فنقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فلا تفعل هذا الفعل إذا كان يترتب عليه مفسدة. فهذه أيضا قاعدة مهمة في هذا الباب. نعم.
قال الناظر رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نعمه التأسير.
نعم. أيضا مما يتبع قواعد المصالح، هناك قاعدة من القواعد الخمس الكبرى التي ذكرناها أمس: لا ضرر ولا ضرار. وهي في الحقيقة هذه يعني القواعد ربما أنها يعني تدخل تحت هذه القاعدة الكلية الكبيرة: لا ضرر ولا ضرار. فنحن دائما نراعي الأقل ضرر، يعني أولا نحرص على أن ندفع الضرر بالكامل ثم فنراعي الأقل ضررا. قال المؤلف بعد ذلك: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. من قواعد الشريعة التيسير في الأمور التي يحصل فيها تعسير، وهذا هو ما يعبر، يعني هذه تعبر عن القاعدة التي عبر عنها الفقهاء أن المشقة تجلب التيسير، وهذه أيضا من القواعد الخمس الكبرى: المشقة تجلب التيسير. فمعنى هذه القاعدة المشقة طبعا الضيق والحرج على النفس، الضيق والحرج، والتيسير هو التسهيل، أن يسهل الأمر وأن ييسر الله عز وجل الأمر. فنقول معنى هذه القاعدة أن الأحكام التي ينشأ عنها حرج، يلحق الإنسان إذا فعلها حرج أو مشقة حينما يطبقها وحينما يفعلها، فإن الشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف، بما يقع تحت قدرة المكلف. ونحن لابد أن نعلم أيها الإخوة أن الأصل في الأحكام، أحكام الشريعة، الأصل فيها أنها داخلة تحت قدرة المكلفين، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا هو الأصل في الشريعة، أن الله عز وجل لا يمكن أن يكلفنا ما لا نطيق. لكن ربما حصل للإنسان عارض جعله يلحق حرج أو مشقة، كالمريض كان يصيبه مرض، أو يسافر، أو مثل المرأة حينما يصيبها الحيض ونحو ذلك من الأعراض. فالأصل أن العبادات مبناها على تيسير، فهي في قدرتنا، أصل العبادة تحت قدرتنا ولله الحمد، ولا يلحقنا فيها حرج أو مشقة. لكن كما قلنا إذا حصل الإنسان عارض فهنا يحصل التخفيف. والمشقة التي يعني ذكر الفقهاء بيّنوا ما هي المشقة، هل هي كل مشقة؟ هناك مشقة لا يعني يستغني عنها الإنسان، لا بد أن تقع للإنسان يعني حتى في أصل العبادة، لكن مشقة محتملة. يعني على سبيل المثال كوننا نأتي إلى المسجد، أكيد الإنسان كونه مرتاح جالس في بيته سوف يقوم ويتوضأ ويخرج من بيته ويأتي هنا، وهو ربما كان في شيء من يعني الاستئناس أو في شيء من الراحة أو غير ذلك، فيها قدر من التكليف، لكن كما قلنا في قدرتنا وفي طاقتنا، ولا يعني يعجزنا ذلك، إنما هو شيء من الكسل. لكن المراد بالحرج هنا، وهذا يعني لا يسلم منه إنسان، في كل إنسان يأتي هذا الشيء، كونه يستيقظ وهو نائم صلاة الفجر يسمع الأذان فيستيقظ ويقوم من فراشه يتوضأ ويذهب، هذه مشقة، لكن مشقة معتادة، مشقة معتادة سيطيقها الإنسان. لكن الذي نقصد بالمشقة هنا هي الخارجة عن المعتاد، المشقة الخارجة عن المعتاد، كأن إنسان على سبيل المثال يمرض يصعب عليه أن يتوضأ في كل وقت، فهنا نقول له مثلا يشرع لك الجمع بين الصلاتين، تتوضأ في وقت إحداهما مع سبيل المثال. فهذه من أمثلة، أمثلة التخفيف. الأصل البقاء كل صلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا هو الأصل. لكن إن حصل عارض لهذا الإنسان أعذرناه وقلنا له يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين. فالمشقة التي تجلب التيسير هي المشقة الخارجة عن المعتاد، والتي تنفك عن العبادات، تنفك عن العبادة. أما المشقة الأولى المعتادة فهي لا تنفك عنها عبادة في كل إنسان، لكنها مشقة معتادة. من أيضا أمثلة هذه القاعدة، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالأصل أن الإنسان يصلي قائما، هذا ركن خاصة في صلاة الفريضة أن يصلي قائما. لكن إن حصل له عارض، كان ظهره يؤلمه، قدمه فيه كسر، صعب عليه الوقوف، فنقول صلي وأنت قاعد، فإن المشقة التي أصابتك تجلب لك التيسير في شريعتنا. وأيضا ضربنا مثال المريض، السفر يرخص له في قصر الصلاة، يرخص له في الجمع بين الصلاتين، يرخص له في الفطر في نهار رمضان، فهذه أيضا من الأمثلة على ذلك. أدلة هذه القاعدة كثيرة جدا من القرآن ومن السنة ومن الإجماع، من القرآن قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وأيضا قول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، كذلك أيضا في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم بشر ولا تعسر، يسر عفوا ولا تعسر، وبشر ولا تنفر وتطاوع، فأمر بالتيسير على الناس. الإجماع أجمعت الأمة على عدم وقوع الحرج في التكاليف الشرعية، والتيسير كما قلنا يا أخوان يعني هذه المشقة لها أسباب، منها النسيان أيضا ييسر عليه، الناسي المخطئ الجاهل المكره المرض إذا عرض عليه مرض أصابه مرض، السفر العسر وعموم البلوى، هذه من أسباب التيسير. والتيسير في الشريعة الإسلامية له يعني عدة صور، منها إسقاط، يعني قد تسقط العبادة كاملة، يعني مثل المرأة الحائض على سبيل المثال إذا حاضت الصلاة تسقط عنها بالكامل ولا تقضيها، يعني خمسة أيام نفترض المرأة عادتها خمسة أيام ينزل عليها العيد لا تصلي في هذه الخمسة أيام ولا تقضيها، فهذا إسقاط بالكامل. الغير قادر على الحج، إنسان ما عنده مال يوصله إلى الحج فيسقط عنه الحج، يسقط عنه الحج لأنه غير قادر ماديا. الغير قادر بدنيا وعنده مال ينيب تسقط عنه بذاته، لكن ما يسقط عنه أنه يبحث عن شخص ينوب عنه ويعطيه مالا بحيث أنه يحج عنه. أيضا التيسير بالنقص مثل ما يحصل في قصر الصلاة، فحصل هناك يعني كالقصر في الصلاة المسافر رباعيا قصرت إلى ركعتين، كذلك الإبدال كإبدال الوضوء عند المشقة بالتيمم، إذن أبدلنا، هذا من أيضا إيش من التيسير الذي جلبته المشقة. يمكن إنسان يقول يعني يمنع الطبيب من استعمال الماء نهائيا، يقول إذا استعملت الماء ربما زاد في مرضك ربما هلكت، ففي هذه الحالة يتيمم، فهنا إلى بدل. تيسير تقديم مثل جمع صلاتين تقديم، أو أيضا تيسير تأخير جمع الصلاتين جمع تأخير. أيضا قد من التيسير استعمال المحرم وذلك عند الضرورة، سيأتي معنا هذه القاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات. نعم.
قال رحمه الله: وليس واجب بالاقتداء ولا محرم مع الضرار.
نعم، هذا البيت الذي ذكره المؤلف رحمه الله يتضمن قاعدتين مهمتين في الحقيقة. قاعدة الأولى في الشطر الأول: وليس واجب بلا اقتداري، وهذه ما يصيغها الفقهاء، يصيغها بعض الفقهاء بقولهم لا واجب مع العجز، إذا عجز الإنسان عن الواجب فإنه يسقط عنه هذا الواجب. وحينما نقول نفي هذا الواجب قد يكون إلى يعني يسقط لبدل، وقد يكون يسقط بلا إلى غير بدل. يسقط لبدل مثل ما ذكرنا يا أخوان، الوضوء قد يسقط عن الإنسان إذا كان يتضرر إلى بدل وهو تيمم. قد يسقط إلى غير بدل، ضربنا مثال أيضا في القاعدة التي قبلها مثل سقوط الصلاة عن المرأة الحائض والنفساء. أيضا لاحظوا النفساء ممكن تمكث 40 يوم تسقط عنها الصلاة ولا تقضيها بدون بدل، فربما حصل يعني كما قلنا سقوط لا واجب مع العجز. حينما نقول لا واجب مع العجز قد يكون ينتقل هذا الواجب إلى واجب آخر بدل عنه، وقد يكون إلى غير بدل. هذه القاعدة لها حقيقة يعني أدلة كثيرة، منها ما تقدم، وهذه يعني حقيقة هاتان القاعدتان تندرج تحت القاعدة الكبرى اللي ذكرناها قبل قليل: المشقة تجلب التيسير. ولاحظوا أن ذكرنا في تشابه في الأمثلة وفي تشابه أيضا في الأدلة. ومن أدلة هذه القاعدة لا واجب مع العجز عموم أدلة قاعدة المشقة تجلب التيسير، كذلك قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. القاعدة الثانية وهي قاعدة ولا محرم مع اضطراري، قول المؤلف ولا محرم مع اضطراري، وهي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، من صيغة الفقهاء بهذه الصيغة: الضرورات تبيح المحظورات. ومعنى هذا أن الضرورة إذا جاءت الإنسان حصلت فإنها تنقل المحظور من كونه محرم إلى دائرة الإباحة في هذه الفترة، فترة الاضطرار. والاضطرار هو الذي يعني لا يوجد حل لهذه المشكلة، يلحق الإنسان وربما أدى إلى هلاكه، يهلك الإنسان إذا لم يفعل هذا، لأنه ليس له خيار إلا هذا المحرم. مثال ذلك يعني مما يضربه الفقهاء من الأمثلة، الخمر محرم شربه كما تعلمون، فإذا غص الإنسان حصلت له غصة ولا يوجد أمامه إلا كأس من الخمر، فإن ترك هلك وإن استعمله نجا وذهبت هذه الغصة، فنقول في هذه الحالة يجوز إذا ما وجد بديل عن الحرام. كذلك أيضا قالوا الإنسان مثلا قد يكون في الصحراء ولا يوجد عنده طعام، حاول يبحث يمنة ويسر فلم يجد إلا شاة ميتة بدون ذكاة شرعية ميتة، فنقول يجوز له أن يأكل منها لكي يبقى على نفسه ويحيى. ففي مثل هذه الحالة نعم. كذلك أيضا من الأمور من الأمثلة العورات، محرمة النظر إلى العورات، لكن إن كان إنسان مريض في هذا في موقع العورة ولا يمكن علاجه إلا من خلال النظر إلى هذه العورة، فنقول في هذه الحالة الضرورات تبيح المحظورات. وبالنسبة للرجل لا شك نقول مثلا يكون الطبيب رجل، هذا هو الأصل، سواء رجل مسلم، فإن لم يكن فرجل كافر، طبيب كافر، فإن لم نجد إلا امرأة فأصبحت هنا ضرورة، فنحن نتدرج، ما نأتي كوننا نقول يجوز نأتي بالمرأة مباشرة، لا، والعكس كذلك. المرأة فكانت المرأة في عورتها فيها مرض مثلا عملية ولادة تحتاج إلى النظر، نقول أول شيء تبحث عن طبيبة مسلمة، فإن لم تجد فطبيبة كافرة، فإن لم تجد فطبيب مسلم، فإن لم تجد فطبيب كافر، تتدرج. حينما نقول يجوز لا يعني ذلك إيش أنها تنتقل مباشرة إلى الطبيب الكافر، لا، تتدرج حسب ما يعني يستطيع أن يقوم بهذه المهمة. هذه القاعدة الضرورات تبيع المحظورات لا شك لها أدلة كثيرة، أيضا منها عموم أدلة قاعدة المشقة تجلب التيسير اللي مرت معنا، ومنها قول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم فهذا مستثنى وينتقل من الحرمة إلى الإباحة. أيضا قول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نعم.
قال رحمه الله وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة.
نعم.
وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل شك لليقين.
نعم. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وهذه القاعدة كأنها ضابط للقاعدة الأخيرة اللي خذناها، الضرورات تبيح المحظورات، فهذه القاعدة يعبر عنها الفقهاء بقولهم الضرورات تقدر بقدرها. هذا هو اللي قلناه من قبل شوي، أننا ما ننتقل إلى الطبيب الكافر، لا، تقدر بقدرها. كذلك أيضا لو أن على سبيل المثال امرأة، على سبيل المثال امرأة فيها مثلا جرح في يدها ولم تجد إلا طبيب مثلا، يدها عورة ينظر إليها الطبيب، فهنا نقول تفتح إلى مقدار ما يمكن للطبيب أن يقوم بعلاجها، مو أن تفتح مثلا يدها كلها، لا، هذا يحصل فيه توسع عند البعض. كذلك أيضا في العورة في الفخذ في الرجل الساق إلى ونحوها، فنحن نقدر الضرورة بقدرها، قدر الضرورة بقدرها. مثلا أيضا مثال آخر، رجل اللي قلنا في الصحراء ويكاد يهلك فوجد شاة ميتة فأكل منها، فنقول إذا كان يعلم أنه سيصل إلى مدينة أو قرية فيها طعام، سيجد فيها طعام، لا يأكل منها يعني الأكل الكثير أو حتى يشبع، لا، يأكل ما يسد رمقه فقط إلى أن يصل إلى هذه القرية. وإذا خاف ممكن أن يحمل معه شيء بحيث لو لم يصل إلى هذه القرية أو طالت به المسافة أو جاء مرة أخرى فيأكل منها. فالضرورة تقدر بقدرها. إذا فعلا الشارع أباح لنا، لكن لا يعني ذلك أني أتوسع خلاص، لا، إنما بقدرها. إنسان مثل ما قلنا أيضا مثال الغصة، وجد الخمر بس بما يزيل الغصة، ما هو لازم نكمل الكأس كاملا، لا، بما يزيل الغصة، فلا يتوسع في الضرورات. الجبيرة أيضا من أمثلتها، الجبيرة حينما الإنسان يحتاج إلى وضع جبيرة لكي يمسح عليها، كذلك يحصل بعض الناس يتوسعون في هذا، لأنك أنت راح تمسح على الجبيرة وتغسل الباقي، ففرض اليد الغسل، فإذا كان فقط يكفي مقدار أصبعين لا تجعل مقدار 3 أصابع، على القدر الذي تحتاجه. ونحن أيضا لا نتشدد، مو معنى هذا نقول لك إذا كنت تحتاج شيء ما تأخذه، لا، خذ بقدر حاجتك لكن لا تزيد على قدر الحاجة. قد يقول البعض أنه لا يمكن تثبت مثلا إلا بأن نتوسع شوي، فنقول لا حرج في هذا لكن لا تزيد على الحاجة. هذه القاعدة يعني تدل عليها الأدلة السابقة اللي قلناها، يعني مثل الآية الأخيرة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، بضوابط، غير باغ غير عاد، هذه يعني جاءت في أكثر من آية. فالإنسان لا يعتدي، لا يزيد عن حاجته، من الاعتداء أنك تزيد عن قدر الحاجة. نعم. وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. وترجع الأحكام لليقين، وهذا البيت يعبر عن القاعدة الشهيرة المعروفة وهي من القواعد 5 الكبرى، اليقين لا يزول بالشك. فاليقين لا يزول بالشك، طالما أن عندك يقين بشيء معين وجد شك، والشك هو أن يتردد الإنسان بين أمرين، يوجد احتمالين لكنه لم يترجح أحدهما على الآخر، لو ترجح أحدهما لكان هذا الراجح وذاك وهم، فهو في هذه الحالة بين احتمالين، هو متردد بينهما. ففي هذه الحالة نقول لا يزيل الشك ولا يزول اليقين بمجرد وجود شك. على سبيل المثال نضرب لمثل هذه القاعدة مثالا، إنسان يعلم أن ثوبه قد يعني قام بغسله وثوبه نظيف، ثم مر وهو في طريقه على نجاسة، هو لا يعلم هل أصاب هذه النجاسة، أصابت الثوب أم لم تصح، هنا هو شك، عند احتمالين ما ترجح له أحدهما، أصابه لا ما أصابه، أصابه لم يصبه، فنحن نقول ارجع إلى اليقين، اليقين أن ثوبك طاهر، فلا يزول هذا اليقين بمجرد شك أن قد يكون أصابته نجاسة. لكن إن وجد تقوى هذا الشك إلى مرحلة الظن، فهنا الظن يعتبر من جملة اليقين. فالمراد هنا باليقين 100%، وأيضا اليقين المراد به أيضا يدخل فيها الظن الذي يقابل الوهم. فاليقين لا يزول بالشك. ومن اليقين أن يعتد الإنسان بالأقل، يعني إنسان على سبيل المثال صلى صلاة العشاء وهو في أثناء الصلاة شك هل صلى ركعتين أم صلى ثلاثا، أصبح عنده، فنقول ابني على اليقين وهو الأقل، أنت متيقن أنك صليت ركعتين، الثالثة هذه أنت إيش تشك فيها، فابني على الأقل. شخص آخر طاف حول الكعبة في أثناء الطواف شك في أمره هل طاف ثلاثا أو أربعا، نقول أنت ثلاث متيقن منها، الرابعة هذه أنت شاك فيها، فابني على اليقين وهو الأقل. فهذا هو معنى هذه القاعدة، وهذه قاعدة عظيمة وكبيرة، وكما ذكر الفقهاء لا يكاد باب من أبواب الفقه إلا ولها فروع فقهية فيه. من أدلة هذه القاعدة أيضا أدلتها كثيرة لأنها من القواعد المتفق عليها، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفتل أو لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذه أيضا تصلح من فروع القاعدة، أن الإنسان إذا كان على طهارة وعلى وضوء ثم شك هل خرج منه شيء أم لم يخرج، هل انتقض وضوءه أم لم ينتقض، فنقول الأصل إيش؟ أصل اليقين أنك على وضوء، أنت متذكر أنك متوضأ لكنك ما تيقنت أنك نقضت هذا الوضوء فتبقى على وضوئك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف، أن جاءه رجل قال يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة يجده، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قال لا أبدا لا تشك في مسألة الريح حتى تسمع صوت الريح حينما يخرج أو تشم رائحته، فهذه تعطيك اليقين. وأما شكوك أصوات في البطن هذه لا يلتفت إليها، تسمع صوت الخارج حينما يخرج وليس صوت الأصوات التي في البطن في داخل البطن، لا هذه لا يلتفت إليها. كذلك أيضا من الأدلة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، يبني على أنه تشك بين ثلاث وأربع يبني على اليقين منها ثلاث هذا المتيقن منها ويصلي يأتي بالرابعة ويسجد سجدتين للسهو. وأيضا الإجماع على هذه القاعدة، ويعني هذه القاعدة عليها أدلة كثيرة. نعم.
قال رحمه الله والأصل في المياه من الطهارة والأرض والثياب والحجارة.
نعم، هذا البيت أيضا نستطيع نستخرج منه أربع ضوابط فقهية كلها تندرج تحت القاعدة السابقة اليقين لا يزول بالشك. أول شيء الأصل في مياهنا الطهارة، فالأصل في المياه الطهارة لأن هذا هو اليقين، كما يعني قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فالأصل في الأشياء الطهارة. حتى يأتينا نتيقن أن هذا الماء أصبح نجسا، كيف نتيقن؟ أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بنجاسة، فهنا نقول انتقل من الطهارة تيقننا أنه خرج إلى النجاسة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ثم جاء في بعض الألفاظ إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه. إذن هذا هو الضابط، هذا ضابط فقهي يا أخوان، هذا مثال على الضابط الفقهي لأنه خاص بالطهارة، الأصل في المياه الطهارة، خاص بالطهارة، ما تجد هذا القاعدة ما تجد لها فروع في الزكاة في الصيام في الحج، ما تجد إلا في الطهارة. أيضا الأصل في الأرض الطهارة، الأصل في الأرض الطهارة، فحينما الإنسان لا يجد ماء أو يعجز عن استعمال الماء فإنه ما يأتي يقول لا يمكن هذه الأرض نجسة، لا أنا أبجي الأرض الثانية هذه، لا أنا سأنتقل هناك، لا هذه شكل لونها شوي مغبر أو كذا، لا ما لا توسوس، الأصل في الأرض أنها طاهرة، فأنت تضرب ضربة واحدة وتتيمم. وهذا دل عليه قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الأرض لي مسجدا وطهورا، فهي طاهرة، فالأرض جعلت مسجد يصلي عليها يعني مكان للصلاة، وطهورا يتيمم بها إذا عجز عن استعمال الماء. الضابط الثالث قال الثياب، فالأصل في الثياب الطهارة، هذا هو الأصل حتى يأتينا ما شيء يقين يزيلها من الطهارة. نتيقن أو أرى أن إنسان مثلا أو جاء شخص وأصابها حينما بال مثلا، هذا الإنسان أصاب ثوبه من هذا البول فهنا أعلم أنه تنجس، أو أجد رائحة النجاسة فيها هنا أعلم أنه قد تنجس. والدليل على هذا قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أباح لنا هذه الأشياء استعمالها، فما لو كانت نجسة ما أباحها الله عز وجل لنا. الضابط الرابع الأصل في الحجارة الطهارة، أيضا الحجارة، لأن الإنسان قد يكون في أرض صخرية حجرية يريد يتيمم، يتيمم على الحجارة، يريد يجلس عليها يقول لا يمكن نجسة، نقول الأصل في الأشياء طهارة. يسقط ثوبة أو تسقط فنيلته أو قطرة على الأرض أو على الحجارة فيقول لعلها نجسة أنا ما راح أستعملها، لن أصلي وأنا لابس لها، لا الأصل في الأشياء في الحجارة الطهارة. أخوان هذه أربعة مؤلف مثل بها، وإلا هذه كلها تندرج تحت قاعدة واحدة: الأصل في الأشياء الطهارة. فالأصل في الأشياء الطهارة، المؤلف ضرب بالمياه والأرض والثياب والحجارة، لكن هذه لا يراد بها التخصيص من المؤلف، إنما ضرب أمثلة، وإلا فالأصل في الأشياء الطهارة. نعم.
قال رحمه الله: والأصل في الإرضاع والمحروم،
في الأرضاع،
والأصل في الأرضاع والمحروم والنفس والأموال للمعصوم تحرمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما نمل.
نعم، والأصل في الأرضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. الأصل في الأرضاع، الأبضاع المراد به الفروج، الأصل فيها التحريم، ما يجوز الإنسان أن يعتدي على مرأة في فرجها إلا بما يحللها، ولا يمكن الإنسان أن يأتي بما يحللها إلا بأمرين: زواج أو بملك يمين، تسري إذا كان عنده أمة يملكها يتسرى بها، يجوز له أن يتسرى بها، والزواج بشروطه الشرعية أركانه وشروطه. وإلا الأصل في الأبضاع التحريم ومعصوم العصمة، ولا يجوز الاعتداء على النساء، وكل ما يقرب إلى الاعتداء عليها. ولذلك نجد أن الله عز وجل مما يدل على هذا الأصل قول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، حتى إيش؟ كل ما يقرب إلى الزنا. ولذلك حرم النظر إلى النساء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. فحرم كل ما حرم الاختلاط بالنساء، حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وهذه كلها لسد ذرائع الزنا، وحفظا للفروج، حفظا للأبضاع. شرع أمور حتى يحفظ هذه الأبضاع، وشرع أيضا ما يمكن للإنسان أن يحصن فرجه، وذلك بالزواج أو كما قلنا ملك اليمين. وشأن لاحظ أن المؤلف قال الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال، فالأبضاع يا أخوان أشد وأهم من المال، مقدمة على المال، لأن أعراض الكرام أغلى عليهم من المال، عرض الإنسان أغلى عليه من المال، ولذلك كانت أشد تحريما من الاعتداء على الأموال. ومما يدل على هذا يعني الضابط قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وأيضا قوله جل وعلا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، وأيضا مما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، ما استحللتم به الفروج، يعني شروط النكاح جعلها الله عز وجل هي الأحق بالوفاء، شروط في عقد النكاح، لأن حصل بها أمر عظيم وهو إيش؟ استحلال فرج امرأة. ثم ذكر المؤلف أيضا الأصل في اللحوم التحريم، أي أن الإنسان إذا شك، ونحن حينما نقول الأصل يا أخوان معنى هذا أننا إذا شككنا في أمر فإننا نحيله إلى أصله، فإذا جاء إنسان بينقلنا من هذا الأصل إلى حكم يخالفه نقول أتينا بالدليل. فعلى سبيل المثال اللحوم، وجدنا لحما لكننا لا ندري هل ذكي أم لم يذكى، فنقول الأصل في اللحوم التحريم. إذا جاءنا ممن يؤكل لحمة، والذين يعني تباح ذبيحتهم، يباح يعني أكل ذبيحتهم، ثلاثة: المسلم واليهودي والنصراني، هؤلاء الثلاثة يجوز أن نأكل ذبيحتهم. فإذا جاءني لحم، أرسل لي جاري اليهودي لحما، فهنا نقول يجوز لك ولا تبحث هل ذكى أو ما ذكى، فهذا جاءك من تباح ذبيحته. لكن لو جاءك من وثني، كافر وثني بوذي، نقول هذا ما يجوز أن تأكل اللحمة. فالحاصل أن نقول الأصل في اللحوم التحريم حتى يأتينا أصل آخر أو ما يزيله، ومما يزيل هذا الأصل أن يأتيني من إنسان تباح ذبيحته، يدعوني مسلم جاري المسلم على ذبيحة، ما أقولها ربما هل سمى عليها ما سمى، هل ذكاها ولا أنه يعني قتلها بطريقة الحجر بدون تذكية، هل لا أبحث في هذا. كذلك لو جاءني أو دعاني اليهودي أو النصراني على ذبيحة أو على لحم، فأيضا لا أبحث في هذا، لأن هؤلاء ممن تحل ذبائحهم. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. وأيضا قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، مما يدل على أن الأصل في اللحوم هو التحريم إذا شككنا فيها هل ذكيت أم لم تذكر. كذلك أيضا مما يدل على ذلك حديث الذي جاء في الصيد، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا أرسلت كلبك المعلم فأمسك وقتل فكل، فإن أكل الكلب فلا تأكل، فإنما هو أمسك لنفسه. ذكر أيضا إن كان اجتمع أكثر من كلب، وجدت يعني كلبك وكلب آخر ولا تعلم أيهما صاد، فقال لا لا تأكل، لأن الأصل أنا شككنا هل هو كلبه المعلم الذي أرسله أم الكلب الكلاب الأخرى أكلت صادته، فهنا أصبحنا في شك، فنرجع إلى الأصل وهو الأصل في اللحوم التحريم. نعم.
قال رحمه الله.
نعم كذلك أيضا عفوا ما أكمل، وكذلك الأصل في الأنفس، النفس الأصل فيها الحرمة، وهو لا يجوز الاعتداء على النفس لا بضرب ولا بقطع ولا بقتل، ما يجوز الاعتداء على النفس. والأنفس المعصومة أربعة أنفس، أنفس المعصومة أربعة أنفس، نفس المسلم ونفس الكتاب الذمي أهل الذمة الذين يدفعون الجزية ويقيمون في بلاد المسلمين، وهؤلاء عصمتهم دائمة. المسلم طبعا ما لم يرتكب ما يخرق هذه العصمة كما سيأتي الكلام عليه. وهناك أيضا الثالث المستأمن، وهذا عصمته مؤقتة، المستأمن الذي يدخل بلاد المسلمين إما لتجارة لزيارة لزيارة قريب صلة رحم، فهذا له يأتي مثلا يدخل الكويت لمدة أسبوع شهر شهرين ثلاثة أربعة، أو لحاجة لعمل فيمكث ربما مدة أطول، فهذا مستأمن في فترة وجوده لا يجوز الاعتداء عليه أيضا، فترة الأمان، وهذا مؤقت الأمان لحد معين، في هذه الفترة لا يجوز الاعتداء عليه. المعاهد هم الكفار، إذا كان بيننا وبينهم قتال فأوقفنا الحرب، أوقف صارت هدنة بينهم بين المسلمين والكفار، فهؤلاء الكفار الذي بيننا وبينهم هدنة يسمون معاهدين، يسمون معاهدون، فهم معاهدون بيننا وبينهم عهد صلح هدنة، أيضا لا يجوز الاعتداء عليهم في فترة الهدنة وفترة الصلح. هؤلاء الأربع الأنفس معصومة، نفسان يعني دائمة ونفسان مؤقتة، المسلم والذمي اللي يعيش في بلاد المسلمين ويدفع الجزية مثل الأقباط في مصر، مثل نصارى الشام، اليهود في الشام، هؤلاء يدفعون الجزية، هذا هو الأصل طبعا، فهم كذلك نصارى اليمن، فهؤلاء الأصل أنهم بيننا وبينهم ذمة لا يجوز الاعتداء عليهم. ثم يأتي المستأمن والمعاهد، هؤلاء مؤقتين وقت الأمان مدة الصلح، فلا يجوز الاعتداء على هؤلاء. وزوال عصمة المسلم تزول بأحد ثلاثة أمور: أن يرتد عن الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وأيضا حديث ابن مسعود الآتي قتل النفس المسلمة عمدا، لقتل نفسا مسلمة عمدا فإنه يقتص منه فهذا يبيح دمه، أن يزني وهو ثيب فيرجم حده الرجم حتى الموت، وهذه دل عليه حديث ابن مسعود ثلاثة، هذه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة اللي هو المرتد. وأما عصمة المعاهد أو الذمي أو المستأمن فإذا نقض عهده، إذا نقض العهد بفعل أمر من الأمور التي لا يجوز لها أو فعلها أو كان عليه شروط وما التزمها فينتقض عهده بذلك. دل على حرمة المسلم أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وأيضا الإجماع. الضابط الرابع من هذه الضوابط الأربع اللي في هذا البيت أن الأصل في الأموال أيضا التحريم يا أخوان، فلا يجوز الاعتداء على أموال الآخرين، لا يجوز سرقتها، لا يجوز غصبها، لا يجوز استعمالها، لا يجوز الاعتداء على أموال الآخرين نهائيا. وهذا دل عليه قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، نهى عن أكل أموال الناس بالباطل. أيضا دل عليها قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فلا يجوز الاعتداء على أموال الآخرين. أيضا دل عليها حديث السابق الذي ذكر في حجة الوداع أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم أذن. طيب
اللهم اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر
الله اكبر
اشهد ان لا اله الا الله
اشهد ان لا اله
اشهد
القواعد المهمة ذكرها المؤلف، وهي ربما أيضا ترجع إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي أن الأصل في العادات الإباحة، ما يعتاده الناس من لباس من سكن من نفقات من أمور لم يأتي في الشرع تحريمها، لم يأتي في الشرع النهي عنها، الأصل فيها الإباحة. فالأصل في هذه العادات الإباحة. والعادة هي عبارة عن ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند أهل الطباع السليمة، هذا هو معنى العادة. وبعض العلماء ذكر يعني هل العادة هي العرف أم يختلفان؟ لعل يعني أصح ما يقال أن العادة أعم من العرف. هما يعني نقول إذا يعني افترقا فهي واحدة، وإذا اجتمعا نقول العادة هي الأكثر عامة والعرف هو يكون عرف خاص لمثلا فئة معينة، ليس عادة عند جميع الناس. فكل عرف عادة وليس كل عادة عرفا. وأيضا ربما العرف يطلق على عرف الشخص، يعني هذا من عادته كذا، الشخص هذا له عادات خاصة به دون الآخرين، وذاك له عادة خاصة به دون الآخرين. ومن يعني الأدلة على أن الأصل في العادات الإباحة، وهذه تختلف عن الأصل في العبادات المنع، لأن هذه عادة ليست يعني لم تتخذها دينا. اعتاد الناس مثلا أنهم يجتمعون كل خميس أو جمعة مثلا صلة الأرحام، هذه عادة ترتب عليها أمر طيب أيضا نظرا لأن وقت إجازة أسبوعية فيجتمعون، فهذا حسن. اعتاد الناس في الأعياد أن يهنئ بعضهم بعضا وأن يسلم يزور بعضهم بعضا، فهذه عادة طيبة. فالأصل في العادات الإباحة. نعم.
قال رحمه الله: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور.
نعم، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. هنا لما ذكر المؤلف أن الأصل في العادات الإباحة بيّن أن الأصل في العبادات التحريم والحظر، فقال وليس مشروعا، لم يشرع شيء، لا أحد يأتي بشريعة من عنده، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. ما يأتي إنسان في العبادات، لا، اختلف الأمر. العادات نعم قلنا الإباحة في اللباس كما قلنا، في تعامل الناس مع بعض، تعاملهم في المعاملات، تعاملهم في النكاح، طريقة عمل الزواج إلى غير ذلك، طالما أنه ما ارتكب أمر محرم نص الشارع على تحريمه فهذه عادات، فالأصل فيها الإباحة، ولا نحرمها على الناس ولا نضيق على الناس. لكن العبادات لا نتعبد لله إلا بما شرعه الله، ما نتعبد لله. ما يأتي إنسان يقول لك أنا مثلا أنا اليوم سأقف ساعة تحت الشمس عبادة وطاعة لله، قل هذه مردودة عليك، هذا إحداث في الدين، وهذا تشريع ما لم يشرعه الله، كما قال الله عز وجل: لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالأصل في العبادات الحظر، وبعضهم يقول الأصل في عبادات التوقيف. نعم، إنها موقوفة على أدلة الكتاب والسنة، فلا نعبد الله إلا بما شرع، وهذه لها أدلة كثيرة، كقول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله، في الآية التي ذكرتها: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم.
قال رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد.
نعم، وسائل الأمور كالمقاصد، وهذه يعبر عنها الفقهاء بقولهم: الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. وهذا الأمر صحيح، يعني إذا أنت أردت أن تفعل أمرا معينا ولا يمكن أن تفعله إلا بهذه الوسيلة، فهذه الوسيلة تأخذ حكم هذا الأمر. سبيل المثال: تريد أن تصلي تتوضأ ولا يمكن أن تأخذ الماء، الماء مثلا نقول في البئر، ما يمكن أن تأتي إلا أن تنزعه من خلال الدلو، فنقول هذا الأمر واجب عليك أن تستخرج الماء حتى تتوضأ به، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والحقيقة أن هذه القاعدة وسائل لها أحكام المقاصد تندرج تحتها خمس قواعد: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، ما لا يتم المحرم إلا به فهو محرم، ما لا يتم المكروه إلا به فهو مكروه، ما لا يتم المباح إلا به فهو مباح. خمس قواعد كلها في معنى واحد، عبرت عن هذه الخمس قواعد قاعدة واحدة: الوسائل لها أحكام المقاصد. الشخص على سبيل المثال يريد أن يصلي، يذهب كي يصلي جماعة، طيب سمع الأذان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. إذن يجب عليه أن يمشي من بيته إلى المسجد، أو يركب سيارته ويحضر إلى المسجد. هذا المجيء إلى المسجد واجب عليه، لأن صلاة الجماعة واجبة عليه. لا يمكن أن يصلي جماعة حتى لا يتم هذا الواجب إلا بهذا الأمر، بهذه الوسيلة. كذلك المحرمات، شخص على سبيل المثال يريد أن يقتل الإنسان بغير وجه، فذهابه إلى هذا الإنسان حتى منذ أن يخرج من بيته بنية قتل هذا الإنسان وهو في فعل محرم، يحرم عليه الذهاب إلى هذا الإنسان، ثم إذا قتله فهذا محرم آخر. وهكذا نقول في المكروه، وهكذا نقول في المندوب. إنسان سمع أن هناك درس علمي أو محاضرة، هذا مستحب إنسان يحضره، طيب ذهابك إليها، تعبك في الذهاب، هذا أنت تؤجر عليه، مستحب أيضا، يأخذ حكم الاستحباب. ثم يعني، وهذه طبعا دلت عليها أدلة كثيرة، يعني قضية الوسائل لها أحكام المقاصد، مثل قول الله عز وجل: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. لاحظوا، ما يذهب مكان ولا يفعل، ثم قال: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. المجاهد حينما يذهب، كل ذهابه وإيابه، مشية، سيرة، أي عمل يقوم به في سبيل هذا الجهاد هو مأجور عليه، كما أخبر الله عز وجل. أيضا من ذلك قول الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. يفسرها حديث جابر لما أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، قال: والبقاع خالية. فبلغ ذلك أن المسجد كان بعيد ويريدون المسجد قريب منهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، دياركم تكتب أثاركم، تكتب أثاركم، مجيئكم إلى هذا المسجد البعيد يكتب، مكتوب لكم، فتؤجرون عليه. إلى غير ذلك من الأدلة، يعني حديث النبي: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. كما قلت لكم يا أخوان أنها تندرج تحتها يعني أيضا القواعد الخمس اللي ذكرناهم. المؤلف قال في الشطر الثاني: واحكم بهذا الحكم للزوائد. هناك يعني هذه وسيلة عرفناها، وسيلة إلى فعل هذا الأمر. الزوائد إيش؟ يعني مثال على ذلك: لما يأتي الإنسان يريد يصلي صلاة الجماعة، طيب لما يرجع إلى بيته، هذه زائدة، قال: هذه أيضا تأخذ حكم وينال الأجر عليها ويثاب على ذلك. وهكذا أيضا في الأمور الاستحباب، إنسان ذهب إلى الحج، رجوعه يؤجر عليه، رجوعه من الحج إلى بيته يثاب على ذلك. وهذا يعني يؤكده حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني كان رجل يقول: أبي بن كعب، كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، يعني ما تفوت صلاة. قال فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، يعني ما أفرح قرب مسجدي من المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، إذا رجعت عفوا إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. الله أعطاك هذا الأجر كله، ذهابك إلى المسجد ورجوعك به تؤجر عليه. والحديث رواه الإمام مسلم. ما أدري نقف، طيب نقف عند هذا الحد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستاذنا حفظك
الله بعد بعض الأسئلة. أحسن الله عليك، هذا سائل يقول: ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟
نعم، فرق بين الضرورة والحاجة، هي الضرورة لا شك أشد من الحاجة. الضرورة هو يعني أن يحصل الإنسان إذا لم يفعل هذا الأمر يصل به إلى الهلاك، وأما الحاجة فلا يصل به إلى الهلاك ولكن يلحقه حرج شديد، حرج ومشقة شديدة، مع وجود إمكانية الحياة والعيش لكن فيه حرج ومشقة شديدة. وأما الضرورة فهي لا يمكن الحياة معها بدون يعني فعل هذا الأمر، هذا المحرم. نعم،
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: هل لا شك الشخص الواحد يريد الزواج بها، هل هي أخته من الرضاع أم لا؟ فما هو الأصل؟
نعم، إذا شك هل هي أخته من الرضاع ينظر يعني في احتمالية هذا الأمر، هل له يعني مسوغات، يعني هناك شك عام فهنا لا يلتفت إليه، لكن إذا فعلا هو علم أن هناك امرأة مثلا من أهل من هذه الأسرة قد أرضعتها أمه أو جدته على سبيل المثال، ففي هذه الحالة نقول لا، في هذه الحالة يعني أصبح الشك تقوى لأنه أصبح محصور في عدد معين، ففي هذه الحالة نقول لا يعني يتزوج من هذه المرأة، لأن كما قلنا هنا يعني جاء أمر ظاهر وهو أن تكون هذه المرأة ممن يعني قد أرضعتها أمه. نعم،
أحسن عليك. حسان يقول: ما الجمع بين القاعدتين، قاعدة وسائل الأمور كالمقاصد والغاية لا تبرر الوسيلة؟
نعم، الوسائل لها أحكام المقاصد. هنا يعني أنت تريد القصد، يعني عندك هدف معين أو عندك أمر تريد أن تفعله، هذا الأمر الذي تريد أن تفعله لا يمكن فعله إلا بهذه الوسيلة، لابد أن تفعل شيء قبل أن تفعل هذا الأمر، فهنا نقول يأخذ حكم الوسائل، له حكم المقصد. مثل ما ذكرنا لا يمكن المجيء إلى المسجد إلا بالمشي من بيتك إلى المسجد حينما تأتي، أو تركب سيارتك وتأتي إلى المسجد، فهنا تأخذ حكم حضورك ومجيئك لصلاة الجماعة، مجيئك يحضر يأخذ حكم صلاة الجماعة نفسها من الوجوب. وأما الغاية لا تبرر الوسيلة، أنه إذا كانت هذه الوسيلة مثلا محرمة فكون هدفك صحيح وغايتك سليمة لا يبرر لك أن تفعل هذا الأمر المحرم. نضرب عليه مثال، مثلا إنسان يريد أن يبني مسجدا، غاية نبيلة وسامية وغاية طيبة فيها فضل فيها أجر عظيم، فقال نظرا لأن هذه الغاية أنا أريد أبني مسجد سوف أقترض قرضا ربويا كي أبني به مسجدا، نقول لا، هنا غايتك هذه، هدفك هذا الطيب، لا يبرر لك إيش جواز الاقتراض بالربا. فالغاية لا تبرر الوسيلة. فهذا هو الفرق بين المسألتين. المسألة الأولى كما قلنا الوسائل لها أحكام المقاصد، طبعا إذا كانت هذه الوسيلة مباحة، أما إذا كانت محرمة فلا تبرر، لا يبررها هذا المقصد.
أحسن الله عليك. هذا سائل يقول ما هي طريقة التدرج في علم القواعد الفقهية؟
نعم، طريقة التدرج في علم القواعد الفقهية هو أن الإنسان يتعلم ما هي القواعد، يعرف إيش الهدف منها، حتى يعرف ما يتعلمه، ما هو الشيء الذي يتعلمه، ثم يبدأ بالقواعد الكبرى الخمس، ثم التي تليها في الأهمية، ويبدأ بالمتون الصغيرة قبل أن يصل إلى الكبيرة. مثلا مثل هذا المتن يصلح للمبتدئ جيد، ما يبدأ مثلا بكتاب على سبيل المثال تقرير القواعد، تحرير القواعد من رجب، هذا شوي مستوى عالي، فيأخذ من المتون المختصرة يعني الصغيرة والتي تصلح للمبتدئ، ثم بعد ذلك المتون المتوسطة، ثم المتون العالية، فيتقوى في ذلك. فإذا درس مثل هذا الكتاب على سبيل المثال، ثم أيضا للمؤلف نفسه كتاب في القواعد نثري يعني بالنثر، هم يعني هذا الكتاب جيد، ثم يعني بعد دراسته للنظم هذا يدرس تلك القواعد بشرحها للمؤلف تفصيلها، بعد ذلك على سبيل المثال يذهب إلى بعض الكتب لبعض المعاصرين، في على سبيل المثال كتاب الشيخ صالح السدلان القواعد الخمس الكبرى تفصيلاتها، فهذا جيد، ثم بعد ذلك يذهب إلى مثل كتاب تقرير القواعد لابن رجب، كتاب الفروق القرافي من الكتب يعني حقيقة المهمة، أشباه النظائر، بعد ذلك للسيوطي كذلك، مثل هذه الكتب يبدأ يقرأها على شيخ، أو يقرأها وينظر ما لم يفهمه منها فيعني يرجع إلى شيخه لكي يوضح له أي إشكال يعرض عليه في مثل هذه القضايا.
صلى الله عليه وسلم يقول هل يأثم المضطر إذا لم يشرب الوقت الحرام؟
المرة أخرى
المضطر
أيوة.
لم يشرب الحرام ولم يأكل.
نعم نعم، ولا تلقوا بأيدي، الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم من التعلق، وهذا من إلقاء، فالله عز وجل أباح لك في مثل هذا الموضع أن تأكل الحرام لكي تبقي على نفسك.
نعم. السلام عليكم. هذا سائل يقول إذا كان وجه مسافرا في بلاد الكفار هل يأكل في مطاعمهم من دون السؤال؟
نعم، الكفار أنواع، ويعني حقيقة يعني هناك الكفار كما قلنا النصارى واليهود هؤلاء ممن تباح ذبيحتهم، لكن الحقيقة يا أخوان يعني هناك أمر، هذا لا شك، وكذلك يعني لا شك من باب أولى المسلم ممن تباح ذبيحته، لكن إذا يعني نما إلى العلم يعني حقيقة إلى علمنا وعلم كثير من الناس أن هناك كثير من الشركات أصبحت تستخدم الصعق الكهربائي، لأنها أصبحت شركات تجارية تريد التجارة، فلا تذكي الذكاة الشرعية المعروفة، وهذا يعني معلوم عند كثير من الشركات حتى التي تصلنا إلى هنا من يعني تلك البلدان، وإن كانت هذه البلدان من أهل الكتاب من اليهود والنصارى كبرازيل وغيرها من الدول التي يأتي منها الدجاج. أذكر قبل سنوات يعني أكثر ممكن من 20 سنة أو 15 سنة يعني وزارة الأوقاف هنا بالكويت أرسلوا وفدا لزيارة هذه شركات الدواجن كيف تذبح، فنظروا فإذا بأغلبها يستخدمون الصعق. هناك شركات ذكروا أنها لا تستخدم الصعق، وهناك شركات تستخدم الصعق، فإذا أصبح عندنا هذا العلم فنقول هنا يعني أصبحنا نتيقن أن هذا، نحن نقول الأصل في ذبيحة النصران أنها جائزة ما لم نتيقن أنه ذبحها بغير طريقة الشرعية. إذا علمنا مثلا أنه ذبحها باسم المسيح لم يذكر اسم الله عليها، ذبحها بغير طريقة، فإذا تيقننا ذلك فلا يجوز لنا الأكل منها. فالآن مثل ما قلت حسب ما جاءت هذه الأخبار من أكثر من مصدر من ذهبوا إلى هناك، فهذا يجعلنا نتحرى في الحقيقة. فأنا أقول ينظر في هذه الشركات والذين يعني ربما كتبوا في هذا المجال، سموا بعض الشركات التي تستخدم الذكاء الشرعية وهناك شركات لا تستخدم، فلعلنا نراعي هذه القضية. وأما لو أن جارك اليهودي دعاك فهذا الأصل، نقول أنه يذبح هذا هو الأصل. لكن مثل ما قلت لك الآن أصبح الموضوع تجاري وأخذ وضع تجاري، والصعق أسرع بكثير من التذكية الشرعية، فأصبحوا حقيقة يتاجرون بطريقة يعني اللي هو الصعق يسهل لهم مهمة أكثر، حتى يعني أصبحوا ماديين أكثر من يعني جودة المنتج ونحوه. فأقول يعني بهذا يحتاج الإنسان أنه يتحفظ في هذا الموضوع. نعم.
السلام عليكم. هذا السائل يقول الوسائل لها أحكام المقاصد، هل المقصود بالوسائل المباحة فقط؟
طبعا المراد الوسائل المباحة تأخذ حكم المقصد. نعم هذا الكلام صحيح، لأن إذا كان هذا الأمر أصلا في نفسه هو مستحب، هو مستحب، لكن إذا كنت لا أستطيع أن أصل إلى الواجب إلا بهذا المستحب فينتقل من الاستحباب إلى الوجوب. فنقول الأمر المباح يأخذ حكم المقصد، هذا هو الأصل. وكذلك غير المباح قد ينتقل من حكمه إلى الحكم الآخر الذي اللي هو المقصد، هذا ينتقل إليه أيضا، لكن الأصل أن المراد به الأمر المباح. نعم.
السلام عليكم. هذا السائل يقول ذكرتم حفظكم الله أن من اليقين أن نبني على الأقل، فلماذا في الوضوء نبني على الأكثر في عدد غسلات العضو إذا شهدنا؟
كيف نبني على الأكثر في الوضوء؟ ما فهمت يعني السؤال، ايش يقصد ان نبني على الاكثر في الوضوء؟ ما اعلم، لعله يقصد يعني اذا شكينا هل مثلا غسلت يدي ثلاثا او اربعا جعلها ثلاثا، حتى لان الزياده انت الان بين فعل مسنون وبين فعل محرم، وهو الزياده على الثلاث هذا من التعدي في الوضوء كما تعلمون، فلعله يقصد هذا. فنقول هنا انت بين امرين، فحتى لا تقع في حرام، هذا هو المقصد. فعله إذا كان يقصد هذا فهذا له مأخذ آخر، لأنك أنت الآن إما أن تفعل مستحب، فأنت أديت الواجب مرة واحدة قد أديت الواجب، فإذا زدت الثانية والثالثة هذا خير وهذا زيادة خير، لكن أن تزيد رابعة هذا لا يجوز تعدي في الوضوء. فإذا كان الأخ شاك هل ثلاث أو أربع أو ثلاثة أو ثنتين، يعني يمكن لأنه ممكن إذا كان ثلاث معناته سيتعدى ويأتي برابعة، وعموما هو إذا اجتهد فهو لن يؤثم الحقيقة، يعني إذا اجتهد أنها ثنتين وهو كانت ثلاثا فزاد رابعة بدون قصد لا يأثم على ذلك على قصده، لكن من باب الاحتياط أنه ما يزيد حتى لا يقع في الإثم. نعم.
أحسن عليكم. هذا السؤال يقول إذا أردت أن أبحث مسألة فقهية فماذا
فعل يكون بحث تاما؟ نعم، بحث المسألة الفقهية يحتاج إلى يعني أولا تبين صورة المسألة، ما هي صورتها، تصورها وتبين صورة هذه المسألة الفقهية. الأمر الثاني تنتقل إلى تحرير محل النزاع، هل هذه المسألة صورة، هل فيها مواطن اتفاق فيها مواطن خلاف مثلا، تنظر في هذه، لأن بعض المسائل ربما في بعض الجوانب اتفق عليها وفي جانب مختلف فيه، وربما بعض المسائل كل الجوانب متفق عليها، وربما بعض المسائل لا يوجد فيها موضع اتفاق كلها مختلف فيها، المسائل تختلف، فأنت تحرر محل النزاع في هذه القضية إيش معنى تحريم محل النزاع؟ تبين مواضع الاتفاق، مواضع الخلاف في هذه المسألة الفقهية. ثم بعد ذلك إن كان هناك يعني مواضع الاتفاق، تبين من يعني توثق هذا الأمر، من الذي حكى الاتفاق وحكى الإجماع حتى يكون كلامك صحيح. التوثيق مطلب مهم، توثق. إذا كانت هناك مسألة خلافية تبحث عن أقوال الفقهاء فيها، كم قول، تبحث في قول الحنفية، في قول المالكية، الشافعية، الحنابلة، ثم تنظر هل هم متفق، هل هم أقوالهم ترجع إلى أربعة أقوال ولا إلى ثلاثة أقوال. يعني قد يتفق المذهب الحنفي والمالكي في قول، مثلا يقولون عدم الجواز، مثلا الشافعية والحنابلة يقولون بالجواز مثلا، فهنا رجع الأمر إلى قولين. ربما لا، يقول أحدهم يقول بالجواز وعدم، قول الثاني عدم الجواز، وفي هناك من يقول بالكراهة، وهناك من مثلا يقول يجوز بالشرط كذا، فيكون عندك أربعة أقوال في المسألة. فأنت تبين كم قول لما ترجع إلى كتب المذاهب، ثم تذكر أدلة كل قول، أدلة كل قول من القرآن، هل لهم أدلة من السنة، من الإجماع، من القياس والأدلة العقلية. ثم وأنت حينما تنظر هل هذا الدليل صحيح أم عليه اعتراضات، إذا كان عليه اعتراضات تذكرها، تنتقل إلى الدليل الآخر هل هو صحيح وعليه اعتراضات، الدليل الحديث هذا هل هو صحيح أم ضعيف، ما قول المحدثين فيه، وهكذا حتى تنظر الدليل اللي تجد أن أدلته سليمة لم يتعرض إلى، أو يمكن يعني نقول يمكن دليلين منها عليها اعتراضات، وهناك دليل أدلة قوية لا تزال موجودة بدون اعتراض، فهنا ترجح هذا القول، ترجح وتذكر أسباب الترجيح لقولك. بهذا يعني تصل إلى هذه يعني تقريبا بحث المسألة الفقهية.
هذا سائل يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما هو الأفضل لطالب العلم أن يفعله في الإجازات التي عادة تتوقع فيها الدروس العلمية؟
نعم، طالب العلم يرتب وقته، يستغل وقته ويرتبها مثل ما ذكرنا يعني بالأمس، هو عنده عندك يعني عدة مجالات في طلب العلم، عندك مجال الحفظ، عندك مجال الدراسة على الشيوخ، عندك مجال القراءة، عندك مجال البحث، وهذا للطالب المتقدم في العلم. فنعم في أوقات تكون هناك دروس مكثفة من المشايخ، وربما أيضا هو يكون عنده دروس مثلا في الجامعة أو غيرها فتزدحم، هنا ربما يقل عنده جانب الحفظ مثلا أو جانب القراءة، فإذا توقفت الدروس مثلا في إجازة وقف المشايخ الدروس، يجد عنده مجالات أخرى غير الدروس كما قلنا، يوسع جانب، يعطي أوقات كبيرة للقراءة وللحفظ مثلا. فدائما طالب العلم يستغل وقته ويضع برنامج، وهذا مهم يا أخوان، وضع ترتيب الوقت هذا من أهم المهمات عند طالب العلم، يعني أغلب طلاب العلم يؤتون من هذا الجانب حقيقة. لكن أنا أمس ذكرت جانب الإخلاص وهو مهم، فأنا أقول أغلب طلاب العلم يؤتون من أحد الجانبين، إما الإخلاص وإما الفوضوية، ما يرتب وقته، ما جاء درس فلاني يلا راح حضره بدون ترتيب، بدون حصل له أمر آخر ما حد ذكر بهالدرس نساه، جاء يوم آخر ربما حضر نص الدرس، فوضوية وعدم ترتيب، حسب يعني الناس يرتبون له الوقت، مو هو اللي يرتب وقته، لا أنت رتب وقتك، أنت رتب وقتك لنفسك، جعل لك وقت الحفظ، وقت المراجعة، وقت الدروس، وقت للقراءة، وقت للقاء الأخوة والجلوس معهم والحديث معهم، وقت لعملك إذا كان عندك عمل، حاول أنك تبرمج وقتك حسب هذا الأمر. أما أن الناس يبرمجون أو حسب الظروف، حسب ما جات يقول لك ما راح يجيك، ما راح يجيك، إذا أنت ما كنت حريص على نفسك فلن يأتيك العلم إلى إلى بيتك أو إلى بابك. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.